صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبب في نزول هذه الآيات الكريمة يتوزعون بالمؤرخين على سببين. السبب الأول يقولون أن خولة زوجة أو بالأحرى خولة خادمة النبي صلى الله عليه وآله جاءت تكنس تحت سرير كان ينام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. كان أكو سرير من جريد النخل يضطجع عليه النبي. النبي تأخر عليه الوحي، مرت فترة ما نزل عليه جبرائيل، فحزن حزنا شديدا وأخذت قريش تتربص، يعني انتشر الخبر بأن الوحي تأخر عليه. قريش جعلت تقول أن ربه قلاه وودعه، يعني كره وتركه. في انتشرت الإشاعة يقولون هذه خولة دخلت تكنس تحت سرير النبي فوجدت جروة كلب ميت، فلما أخرجه هبط عليه الوحي. هذا وحدة. خلينا نشوف أولا، كلب عندما يموت طبعا راح يترك رائحة، ما في شك في هذا. ما معقول يعني كلب يموت تحت السرير وإلى رائحة ورسول الله صلى الله عليه وآله ما يدري بهذا، أي ناحية؟ بعدين ماكو ارتباط بين موت كلب وانقطاع الوحي، يعني ما تجد أكو لون من التبرير اللي ممكن أن يقبل المنطق أو يمكن أن يقبل المقاييس، ما ممكن هذا. بس أنا ما أعرف قصة الكلب مع آراء المذاهب الإسلامية في هذا المورد. قصة عجيبة غريبة، يعني عندهم موقف من الكلب غريب، ما أدري. هذا مثلا يعني قد تستغرب، تلقى مثلا اللي يقطعون الصلاة أولا المرأة إذا مرت على المصلي قطعت الصلاة، ثم الكلب الأسود. ما الكلب الأسود؟ بس هو كلب مثل، لكن ليش هاللون إلى علاقة بالموضوع الكلب الأسود مثلا؟ يعني روايات يعتمد عليها ما تصمد أمام النقد، لأن إحنا عندنا الرواية لابد وأن نخضعها، الرواية لابد وأن نخضعها إلى مصفى، لازم تمر عبر هذا المصفى. اليوم واحد يوجه لي سؤال يقول شان ليش أنتم دائما تدعون إلى تصفية التاريخ، ليش ما تصفوه للتاريخ؟ لا احنا عندنا مصفيه للتاريخ، لكن مو بصورة مباشرة. شلون؟ لا الآن احنا إذا رواية عندنا قبل كل شيء نجي نحقق النص، هذه الرواية ممكن أن تكون من لفظ الراوي أو لا، وحدة. اثنين، لازم نأخذ الحكم مناسبة الحكم والموضوع. أن هاي الرواية تتناسب ويا أجواء المروي عنه يوم تتناسب. يعني مثلا لما واحد يجيني يقول لي أن زين العابدين كان يلعب بالشطرنج، يتناسب هذا المعنى ويا زين العابدين ويا أجواءه ويا شيء حزنه ويا ألم الوضعية اللي عاش بيها ويا عبادته؟ طبعا ما يتناسب أبدا، يعني مناسبة حكم وموضوع ما كنا. اثنين، ثلاثة، احنا هاي الرواية كن نثبت ان هذا النص صدر عن قائله. اربعة، نرجع الى الرواية نشوف هذه الرواية معارضة مو معارضة، يعني اكو رواية تعارضها اقوى من عندها بالسند، اقوى منها بالدلالة، يعني نخضعها الى اصول فنية جملة نحاسبها محاسبة دقيقة تعبر من عدة فلترات على تعبيرنا. يلا خليها تطلع لي برا، ها؟ يعني الرواية هذا احنا معنى ذلك ان احنا حققنا للتاريخ نبه، لكن مو بصورة مباشرة. شبقت بقية الروايات الاصلية وان كان بها خرابيط ما نقدر نعبث بها، ليش؟ لامانة التاريخ. تاريخ انا اكون مثل ما اجي احافظ عليه ما بين الدفتين، لكن اناقشه ان صحيح او مو صحيح، اكو عندي وسائل لاثبات الصحة او عدم اثبات الصحة. سن رواية من هالنوع تجيني تقول لي ان المرأة تمر تقطع الصلاة، ايش معنى؟ عائشة زوج النبي تقول كان النبي يصلي وانا قاعدة بقبلتي. ابدا، لا، ما كان النبي ينهاني عن الجلوس هناك. فهي ناحية. الناحية الاخرى، شنو ذنبها الحيوان هذا مثلا ان يقطع الصلاة؟ مع العلم هو هذا الحيوان اكو بي روايات في واقع الامر، اكو المستثنيات اللي اذن النبي باقتنائها، لما اذن باقتنائها من لازم ذلك انها ما بها ضرر، اما اذا صار وجودها يمنع دخول الملائكة كيف يسمح الاسلام باقتنائها؟ الله عز وجل يريد ان كل بيت تباركه الملائكة، كل بيت يباركه رضوان الله، فلو كان الكلب سبب من اسباب عدم دخول الملائكة مثلا ما كان يمكن النبي او الاسلام يستثني مجموعة من الكلب تدخل على بيوتهم وتروح وتجي، ولها احكام كثيرة، لها احكام. وقد وردت روايات ان هذا الحيوان بمجموعة من الخصال تقربه، خصال عجيبة غريبة اكو بي، يعتبر وفي، يعتبروه من الاوفياء. حتى في اليوم يقول الترمذي او غيره جماعة، يقول خرج النبي صلى الله عليه وآله فوجد رجلا قتيل، سأل قالوا هذا ما به؟ قالوا لهذا وثب على غنم بني زهرة. بنو زهرة قعدهم مجموعة من الاغنام ترعى، اخذ منها شاة، ابصر به كلب الحراسة، حاول تخليص الشاة منه ما قدر، وتب عليه قتله. قلهم النبي هذا خان امانته واضاع عديته وكان الكلب خيرا منه. اتأمل، يعني قد تستغرب انت تلقى مؤلف مثل المرزباني عند مؤلف كتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، ها؟ تلقى هالحيوان يحظى بكثير من الترجمة الوافية اللي تبين خصاله، عند عجيب غريب، عند بكور في طلب الرزق، عند وفاء لإخوان لأهله، عند 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 خصال، يعني يا ليت بعض الناس يتمتع بها. حتى هناك أبيات منسوبة للشافعي، للإمام الشافعي، يتمنى أن يعيش الكلاب ولا يعيش بعض الناس. في المسألة، هالحيوان هذا سبب من اسباب امتناع الوحي، معنى لا يمكن ان يطمئن اليه العقل ولا يطمئن الى المقاييس ابدا بحال من الاحوال، ان جيرو يموت والنبي ما يدري، والله عز وجل يوقف الوحي عن نبيه من اجل جيرو مات تحت السرير. لكن المصيبة منين جاية؟ المصيبة جاية ان هذول ما يريدون يكذبون بعض الرواة، يعني هذا راوي هذا خلاص عنده مناعة عنده عصمة، شاف النبي ولو خمس دقائق صار معصوم كل شيء. اما انا اذا اريد اقول واحد من آل محمد معصوم الدنيا تنقلب عليه. الغرض، اعود الى الموضوع، هذا السبب الاول يروه، السبب الثاني اللي يرووه في نزول هذه الآيات يرويه البجلي. البجلي يقول أنا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غار. لما كنا في غار يقول النبي اصطدم أصبعة فطلع منا الدم، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، وأبطأ عليه الوحي حتى قالت قريش أن ربه ودعه، فهبط جبرائيل يحمل هذه الآيات. نرجع لها السبب الثاني، هذا نشوف هذا السبب الثاني شو العلاقة بالموضوع، اتشنت مع النبي واصبع النبي أدمي وانقطع عنا الوحي، شو المناسبة؟ يعني اكو شيء مبرر؟ هاي واحد من يقول عندي صديق قال لي انا اليوم عندي رؤيا اريد اقص عليك. تفضل. قال لي انا نايم وفاتح المكيف. قلت له تروي لي طيب لو تبين لي عندك مكيف انت، يعني ما شو العلاقه بالموضوع هذا؟ ما ادري يا اخي انت الان هذا يريد يبين اني كنت مع النبي بالغار. شكل التجابه شنو علاقه هذا بعدم نزول الوحي؟ يعني المفروض مناسبه حكم وموضوع اكو ابدا ميم هذا بالمره. انا اقول لك السبب شنو. السبب في تاخر الوحي ان الوحي لا ينزل الا في مناسبات معينة. الله عز وجل شوف التوقيت المناسب لإنزال الوحي، إما لوجود سبب خارجي أو لا، لأن الله عز وجل رأى وقت البيان. الله تبارك وتعالى هو أعلم بوقت البيان، يرسل البيان لنبيه. خل أوضح لك الفكرة. احنا عندنا الأحكام قسمين، عندنا قسم نسميه على نحو القضية الخارجية، وعدنا قسم على نحو القضية الحقيقية. على نحو القضية الخارجية مثل ايش؟ مثلا المسلمين كانوا من يشوفون المشركين يعبدون الاصنام، المشركين المسلمين يشتمون اصنامهم، يسبوهم، انتم ما عندكم عقول، اصنامكم خش لا تضر ولا تنفع، كذا من 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 صنمكم، يشتمون الصنم. لما قاموا يشتمون الصنم سووا دولة، قاموا يشتمون الله عز وجل مقابل شتم الصنم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، نزلت الآية تنهاهم، لأنه تقولهم أنتم بناءكم تتقربون إلى الله بشتم الصنم، بس أنتم لما تشتمون الصنم راح تتركون رد فعل عد هذولا المن يشتمون يشتمون إلهكم. والغريب ولذلك أئمتنا أدبونا بأن تكون ألسنتنا نظيفة لا نشتم. إذا مرينا بواحد أفرض يختلف ويانا بالرأي نقيمه مو نشتمه، أكو فرق بين التقييم. أقول هذا عمل هذا أعماله ما مقبولة أبدا، ما تلتئم مع الشرع، أما كذا منا أو كذا هذا غلط، غلط تماما. ليش غلط؟ لان ارجوك انا اجي لعلي بن ابي طالب مثلا اخليه ينشتم والله على حساب واحد شتم طرمش، يعني مو حكي هذا، ارجوك يعني انا لما اريد هل معنى يجب ان اكون مؤدب مهذب؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية كل شخص الى مكانته الموضوعية عند الاخرين، فهذا الى مكانته الموضوعية انا اجي لازم اكون كما رسم لي الاسلام. الاسلام قال لي انت خلي لسانك عب لكن قيم، اؤمر بالمعروف انهى عن المنكر، قل له هذا الحكم اللي اجيت به غلط، هذا التصرف اللي اجيت به غلط، اما الشتم والشب يا ابا الله. انطلاقا من هذا المعنى ذهب الفقهاء الى ان ما يكون ضرره اكثر من نفعه فهو محرم، وإن كان أكو بي نفع لكن ضرر أكثر من نفعه يصبح محرم. فلما كان البعض قد يتقرب إلى الله بشتم الصنم لكن شتم الصنم يؤدي إلى ضرر أكبر، الله نهانا عنه. هذا شو نسميه نزول هالحكم؟ هذا على نحو القضية الخارجية، يعني صارت قضية برا، يعني الصحابة شتموا الأصنام نزلت الآية بهالسبب، هذا على نحو القضية الخارجية يسموها. أقول لا، على نحو القضية الحقيقية كأغلب الأحكام اللي إجت بالشريعة. شلون يعني على نحو القضية الحقيقية؟ يعني الله ينزل القاعدة، الله عز وجل ينزل القاعدة، هاي القاعدة اللي ينزلها إذا صار إلها سبب تنطبق عليها بالخارج. مثل إيش؟ قل أقرب لك المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. زين، السارق والسارقة مو إلا أكو سارق بالفعل موجود، لا، هاي قاعدة طانا إياها. قال إذا واحد سرق وصارت شروط السرقة كلها متوفرة، يعني سرق نصاب يعني أكثر من ربع دينار، وأخذ من حرز من مكان لا يصل إليه غيره، ومو في سنة مجاعة، يعني واحد مشرف على التلف، يعني مو محترف، مو شغلته السرقة، لا، لكن هذا وصل إلى درجة من الجوع، إذا ما يأكل يتأذى، اضطر أخذ له شيء للأكل وإلا مو شغلته. هذا تأخذ ظروف الجريمة بعين الاعتبار، إذا اجتمعت الأسباب تقطع يده. فهذا نسميه الحكم على نحو القضية الحقيقية. أغلب الأحكام، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مثلا ولله على الناس حج البيت، يعني الآن مو إلا واحد مستعد للحج ونزلت الآية، لا، لكن يقول اللي يصير عنده استطاعة مالية وعنده بدن يقدر يروح إلى الحج، يتعين عليه أن يروح إلى الحج. هذا الحكم على نحو القضية الحقيقية مثل ما يقولون. زين، نرجع إلى الوحي. الوحي إذا ينزل يو بسبب خارجي، يو لا مو بسبب خارجي، الله عز وجل يرى الحاجة صارت لهذا الحكم كثيرة، ينزل القرآن. ولذلك القرآن ما نزل دفعة واحدة إلى الدنيا، نزل من اللوح المحفوظ دفعة واحدة تمام، لكن نزل على النبي خلال كثر، خلال 23 سنة، يعني من سنة أول سنة البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، في 23 سنة تصير المناسبة تنزل بها الآية. فإذا كان كذلك، إذا مسألة تأخر الوحي لأن ماكو سبب لنزوله، لو أكو سبب ينزل النبي لشدة شوقه، النبي صلى الله عليه وآله لشدة شوقه إلى سماع الوحي استوحش، ولذلك هبط عليه هذا المعنى. يقول له ترى مو الله عز وجل قلاك ولا أبعدك ولا 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 أكو سبب لتأخر الوحي عنه، لكنه شيء طبيعي، ظاهرة طبيعية، لأن النبي كان مشتاق لسماع الوحي. خليني أيضا أقرب لك في المعنى. موسى عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى، يقول له الله لما سأله قال وما تلك بيمينك يا موسى، وكان يمكن يقول له عصاي خلاص وكافي، قال له عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. شنو هالقصة طويلة صارت ليش؟ شنو الهدف من هذا؟ شنو السبب؟ السبب يقولون شوقا لسماع ذلك الصوت، صوت الوحي، كان يلتذ الإنسان لما يتحدث مع من يحبه، يود أن يسمع من عنده أكبر قدر ممكن من الحديث. نبه، هذا المعنى، الشوق، شدة الشوق عند الأنبياء إلى سماع الوحي. القرآن الكريم يقول للنبي ما ودعك رب الله، ما هجرك، حاشا، ربك ما هجرك، ما يزال يعطيك المكان المرموقة، انت ما تزال بعين السماء، بعز السماء، الله تبارك وتعالى لا يريد ان يبعد عنه. ما ودعك ربك وما قلى. اذا سبب تأخر الوحي، السبب في تأخر الوحي انه ما اكو ما يدعو الى نزول الايات. لما يجي ما يدعو الى نزول الايات تنزل الايات، لكن قريش شرادوا رادوا أن يبعدون هالمعنى، يودوا إلى جهة أخرى، يبينون أن الله كره نبيه وأنه قلاه وودعه، هذا هو السبب في التأخر. طيب، من بعد هذا خلي نرجع إلى الآية. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى. طيب شنو علاقة الضحى والليل اذا سجى بتأخر نزول الوحي؟ شو اتنبه لي للربط الدقيق، اكو ربط دقيق بالموضوع. الضحى شنو هو الضحى؟ الضحى شباب النهار، صدر النهار او شباب النهار هو وقت الضحى، تكثر به الحركة. القاعد من النوم طالع على شغله، الفلاح رايح الى حقله، العامل رايح الى عمله، هذا هو وقت اشتداد الحركة. شباب النهار هو الضحى، تشتد به الحركة والذهاب والإياب والتحرك يمينا وشمالا، هذا الضحى. الليل شي قابل شنو؟ والليل اذا شجى، الليل شجى يعني سكن، الناس تسكن تهدأ، الاتعاب اللي مرت عليها بالنهار يعوضوها بالليل بالراحة، ان ينام يهدأ، يعوض ما اتلفه من خلاياه من جسمه. فايش اكو يمر على الانسان وقتيه، يمر عليه وقت شباب ويمر عليه وقت استراحة، خمود وهمود. الآية تقول للنبي الوحي من هالنوع، مرة تتجمع تتحشد الأسباب مثل ما تتحشد الحركة في صدر النهار فينزل عليك الوحي بصورة متوالية، ومرة لا، الله عز وجل يريد يعطيك راحة يخليك تستجيم، ما يشغلك بالتكاليف، لأن هذا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا قول الوحي قول ثقيل تعبك فعلا، لأن كل تكاليف. هو الوحي شنو يعني؟ مو ألفاظ خالية، ألفاظ الله يريد من النبي أن يطبقها. أطلع يقول له أمر بمعروف، انهى عن منكر، نظم صناعة، نظم زراعة، هيئ حركة كتيبة للقتال، تكاليف. وهي التكاليف التعبة للنبي صلى الله عليه وآله. فعلا كان النبي يعني يصاب بالإعياء من العناء من التعب، قتال وتوجيه. هو يعني الآن احنا بقرن العشرين، انت اذا اثنين من اهل البادية يشلعون قلبك الله يتوجهون، مو امة، امة تتطور بكاملها، والنبي يريد يبنيها من جديد، يريد يصعد بيها الى مستوى كما صعد بيها، فعلا صعد بيها الى مستوى مشرف. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يتعب. القرآن يقول لمثل ما الوقت بي صدر بي شباب وبي وقت بي همود وراحة، انت كذلك الوحي راح مرة يهبط عليك بصورة متتالية، ومرة لا تحتاج الى ان تستجيم انت، ويمر عليك وقت للراحة ثم تستأنف نشاطك. والضحى والليل اذا شجى، شلون اكو تعويض بين الضحى وبين الليل بالنسبة الى الجسم؟ انت بالنسبة الى الروح عندك تعويض، مرة يجيك الوحي فيثقل روحك بالاعباء، ومرة لا والله ينحسر عنك الوحي فتأخذ راحة للاستجمام. في كلتا الحالتين هذا سبب نزل لا تذهب بيك الظنون، لا تروح بعيد ان الله عز وجل اعرض عنك او خلاك بعيد عنا، لا، انت عزيز على ربك. والضحى والليل اذا شجى، تقلت قالت ما ودعك ربك. زين، هو من اللي كان شيع هذه اكثر؟ اللي شيع ان الله ودع نبيه اكثر منه ام جميل. ام جميل هذه اخت ابو سفيان بنت حرب، زوجة ابي لهب، هاي ام جميل. ام عتبة اللي اجا بشق بوجه النبي، نبالي شوية زين، بشق بي وقال له انا كفرت بك وبإله النجم. فهذه المرأة كانت عضو في برلمان قريش، برلمان قريش دار الندوة، دار الندوة هي كانوا الاعضاء المنتخبين يروحون بدار الندوة، اذا اكو عندهم مسألة مهمة يطرحوها للمناقشة، فاذا اقروها ينفذوها، واذا ما اقروها تبقى بعيدة عن التنفيذ. هذه ام جميل كانت تحضر، عضو هي بدار الندوة، تحضر مع الحاضرين. وام جميل كانت تراقب النبي صلى الله عليه وآله، بحكم النبي يجي الى عمه احيانا ابو لهب. عمه ابو لهب كان يدخل عليه بعض مرات يستثير به حميته، حتى في يوم طبع عليه يوم من الايام قال له ان امرأ عمه عينه في القوم ليس بدليل. سأبين لك السبب اللي قال به هاي المناسبة. فكان النبي يدخل عليه احيانا يحركه يقول له ما يصير انت رئيس عد قريش ويضام ابن اخوك ويضام النبي وانت تعين، ما يمكن، بل تدركك الغيرة على هذا. فهذه زوجة ابي لهب كانت تشوف ان النبي عندما يدخل عمه ينعطف عليه احيانا، هي كانت تراقب دخوله. احيانا النبي يهبط عليه الوحي، من يهبط عليه الوحي تعتريه حاله يعرج، يعني يصيبه العرق، شيء من يشبه الاغماء، يتفصد وجهه عرقا. في الرسول صلى الله عليه واله كان في هالحاله الى ان يزول عنا الوحي، يعني يكمل جبرائيل اداء رسالته، والنبي صلى الله عليه واله يتهيأ يعني يخلص من هالحاله اللي تعتريه. فشافته مرت عليها مده ما مر بهالحاله، شو استنتجت ان ربه تركه. قالت له والله ما ارى شيطانك الا وقد تركك وابعد عنك وقلاك، لك مده ماك وما اراك فعلت شيء. هذه المرأة كانت بالمرصاد. هل اروي لك واحدة من حوادثها؟ هذه لما في امشية من الامشيات اجتمعوا قريش بدار الندوة، قالوا محمد افسد شباننا، شتم الهتنا، شفه احلامنا، شنو الشيء اللي نسوي له اياه، او شنو الطريقة للانتقام منه؟ الدولة والرأي طرحوا عدة اراء الى ان انتهوا الى رأي بعد ذلك. الرأي اللي انتهوا الى ما هو، قالوا كل عشيرة نأخذ منها واحد ونطي شيف ونخلي هالعشائر باجمعها، هذول اللي كل واحد من عندهم حامل شيف يدخلون على النبي ويضربوه مرة واحدة باشيافهم، لان هالطريقة راح تضيع دمه. راح بني هاشم وبني الفاضل واحلافهم ما يقدرون يطالبون بدمه، لان معناه راح يصير يضيع دم عد القبائل كلها، وما معقول هذول يعادون القبائل كلها. فلازم بهالطريقة هذه نقدر نقضي عليه. هاي نظرية ام جميل. ام جميل قالت لهم هاي النظرية، لان هاي كانت هي واخوها ابو سفيان. غريب، يقول لك تاريخنا، ليش من تقرأ تاريخنا تنرفز؟ يجيك مولانا مؤرخ بالقرن العشرين، هسه لو واحد مثلا قبل يجيك بالقرن العشرين ويعبر عنا شيخ الارض ويقول النبي الطاميزة ما طهر لأحد غيره ابدا، هذا الرجل اعطاه الاسلام ميزة لم يعطيها لاحد، ليش؟ يقول قال النبي من دخل دار ابي سفيان فهو امن، معناه هاي ميزة ما يمكن يحظى بها واحد اخر. طبيعي ميزة، لان ابو معاوية قطع، ابو علي لا، في اخر ذاك بس، والله ما وحقك ما يضر. ما غريب يعني هاي العروش اللي تصدت لعلي بن ابي طالب باجمعها، وحقك ما قدرت تاخذ منه شيء، هو اخذ منها. مو يقول له شاعر معاصر، يقول له سيدي يا ابا تراب عجيب ان يهز العروش خد تريب. انت نايم بالكبر وخدك يخوف العروش؟ سيدي يا ابا تراب عجيب ان يهز العروش خد تريب، شتمتك الشئام 70 عاما وتمادى فيما افتراه الخطيب، وارادوا عيبا فما وجدوه، اين من دروة الكمال العيوب، كل هذا ليسلبوك سريرا بضع اعوام عمره المحسوب، واذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لانك المربوب، واذا انت بعد ذاك خلود وشموخ. غريب يعني، حتى اطراف بسبب لحقهم الوباء. ها المهم هاي المرأة قالت لهم هذا هالطريقة راح تضيع دمه. قالوا زين بس احنا نخاف من ابي لهب، خاف درك الحمية، اذا ادركته الحمية وصار يدافع عنه شو نسوي؟ قالت لهم علي، هذا علي انا، انتو باشر هيئوا انفسكم، وانا هالليلة راح اقول له دعنا نصطدع، يعني نعكف على الشراب حتى الصباح، راح اثقل عليه بالخمرة وراح اخليه ما يحس بوجوده ابدا، ما يشعر بشيء، وانتو طبوا ادخلوا، لان محمد ينام عندنا، ادخلوا عليه ها في هالايام هاي اللي جاي يضطجع عندنا، واسمعوا ما بدا لكم. تبقوا على هذا وذهبوا. وصل الخبر، اكو واحد من اعضاء دار الندوة كان منه موجهة ابو طالب سلام الله عليه. ابو طالب قال له شوف لي القصة شنو، اجى الخبر لابو طالب قال له القضية هكذا. ابو طالب استدعى الامام امير المؤمنين سلام الله عمره، كان 14 سنة الامام علي، 14 سنة، قال له بني اذهب الى عمك قل له يقول لك ابي ان امرأ عمه عينه بالقوم ليس بذليل. روح لي قل له ابوي يقول لك انت الرئيس والنبي ابن اخوك، ما معقول يذل بوجودك بايام رئاستك. قال له حاول ان تهزه شوية تبعث فيه الحمية. فعلا اجى الامام سلام الله عليه، طرق الباب، هاي جامعة شعدها ثقل من الغراب حاطتها ورا الباب حتى لا تفتح. طرق الامام الباب اول مرة، مرة ثانية ما في، مرة ثالثة ألح بالطرق، هاي ابدا ما تنبهت. يقولون المؤرخون وضع يده على الباب اقتلعها. حتى اهتز جدار البيت، هل هز صرير الباب والجدار اهتزازه، ايقظ ابا لهب. قال ما ورأت يا ابن الاخ؟ قال ان ابي يقول ان امرأ عمه عينه بالقوم ليس بدليل. قال صدق والله ابوك. ما الخبر؟ قال انتهى هنا وقريش قد اجمعت على قتل ابن اخيك. قال خشئوا والله لن ينالوا منه شعره، وضع يده على سيفه وخرج. اقبل الى مجتمع قريش قال تابعتكم على ابن اخي وتريدون قتله، والله لقد هممت ان اسلم ثم ترون فعلي فيكم. قالوا لا، اذا كان ذلك لا يرضيك ننصرف عما تكره يا ابا عتبة، اذا شيء هذا ما يرضيك لا احنا نتركه ما نسوي شيء. قال بلى، رجع. هو يظهر ان الفضل هنا للخمرة، لانه هذا الرجل كان دايخ، والا هذا في حالة صحوة كان يحمل الحصى ويطلع وراء النبي، اذا النبي يصيح قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هذا يقذف بالحصى يقول ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقوه. نعم، وهكذا كان ذعب وديدنا. بس قصدي موضع الشاهد بالحادثة ان هاي المرأة هي اللي تقول له ودعك ربك، قلاك ربك، هجرتك السماء، بالنبي صلى الله عليه وآله استوحش من كلام قريش، تألم من ناحية، ومن ناحية اشتاق الى سماع الوحي، فهبطت عليه الآية تقول له ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. هاي بها رأيين، الرأي الأول الآخرة من أيامك خير من أيامك الأولى. شلون؟ يعني تقول له أنت جهادك الطويل راح يثمر، أيامك الأولى راح تتحمل بها تعب وعناء، مثل الزارع لما يحط زرعة أول الأمر يتعب يسقي ويحرث وينمي النبتة وما يحصل شيء، لكن بالأخير من يصير الثمر يأخذ ثمن أتعابه. كذلك انت تقول لي أيامك الأخيرة راح تكون أفضل من أيامك الأولى، لأن أولا راح يدخل عدد كبير من المسلمين في دينك. وهذا اللي حدث، اللي حدث في فترة قصيرة انتشر الإسلام كما تنتشر النار بالهشيم، يعني في فترة جدا قياسية بدأ الإسلام ينتشر مع شدة المعارضة، مع شدة الوقوف بوجه الإسلام والتشكيك به، لكن مع ذلك انتشر. أي من ناحية، من ناحية ثانية أرخت الدنيا عليهم، يعني ذولاك اللي كان الواحد من عندهم يتقاسم التميرة مع زميله، يعني قبضة من التمر يتقاسم مع زميله يعيشون عليها، أرخت الدنيا عليهم عزاليها مثل ما يقولون، أصبح الذهب والفضة عندهم يكسر بالفؤوس، أصبحت النعم مقدسة على أبواب بيوتهم. في الأيام الأخيرة بدأت الفتوحات وبدأ العطاء وبدأ أخذ ثمار الدعوة من ناحية مادية ومن ناحية معنوية ومن ناحية تجذر الإسلام. يعني ما أصبح الإسلام مهدد، لا، يعني الوقت اللي كان يسلم يشيلوه ويسبحوه على التراب ويشيلون ظهره عن مستوى الأرض ويوقدون النار تحت ظهره إلى أن يموت، راح راح هذا، لا، أصبح المسلم يحمل سيفه ويقدر يقول أنا مسلم ويقدر يعلن بذلك. فالأيام الآخرة عند النبي قطعا أفضل من الأيام الأولى، ما في شك، لأن سيوف المسلمين عبدت الطريق، والله عز وجل وفر لنبيه سبل الفتح. فالأيام الأخيرة أفضل، يعني يقول أخذ ثمار أتعابك أخذها، أي من ناحية. الرأي الثاني لا، ولا الآخرة خير لك من الأولى، الآخرة بمعناها المعروف، يعني أحسن أفضل لك من الدنيا، يعني تقول الآية الكريمة أنت اتعبت في سبيل أداء رسالتك وأنت تحملت الآلام في سبيل تطبيق الوحي، وهاي الآلام ما تروح لأن الله ادخر لك مكان عنده، لأن هاي الأيام تخلص، هاي الأيام يومين ثلاثة تخلص، تمر على الإنسان خير أو شر، الخير يخلص والشر يخلص، ويروح الإنسان إلى عالم لا ينتهي، هداك العالم اللي لا ينتهي هداك. ها، ويقول الإمام والله لو كانت الدنيا ذهبا وكانت الآخرة خزف، خزف يعني كروف، لاخترت خزف الآخرة على ذهب الدنيا، لأن ذهب الدنيا يفنى وخزف الآخرة يبقى. ويقول أبو الطيب المتنبي، يقول أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، يعني مهما يكون من سرور من نعمة من ترف، كل هذا ما طول راح يروح، أنا خايف على طول الرغيف في حلقي وخايف أن راح أقدر أوصل لمعدتي ولا أخلص أطلع من الثوب لابسه، وأنا خايف أن هذا راح يبقى على جسدي لو ينزعوني ويعقبه الكفن، الدار أدخل لها وأنا خايف أني راح أبقى بيها لو لا يجوز عدو من أعدائي يسكن بيها. فالواقع هاي 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 الدنيا، هذا نعيم الدنيا، لكن الآخرة لا، شكل آخر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر عند الله عز وجل، الذي لا تفنى عطاياه وآلاؤه ونعمه، ونسأله أن لا يحرمنا من آلائه بجاه محمد وآله الطاهرين. إذن الآية تقول لي أنت الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كيف يعني؟ يقولون أرباب الحديث، يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لما هبط عليه جبرائيل بهذه الآية قال والله لا أرضى ومن أمتي في النار واحد، ما أقبل واحد من أمتي في النار، ما أرضى أبدا وواحد من أمتي من المسلمين بالنار، صلوات الله عليك يا رسول الله. هو صحيح هذا، بس مو على إطلاقه، هو صحيح، يعني مو معنى ذلك أن الإنسان ما يمس النار، لا، الآية تقول وإن منكم إلا واردها، كل واحد يرد، لكنه خلود لأهل لا إله إلا الله ما أكون، ما يخلد، يأخذ حصة من العذاب، لكن يخلد لا. الموحدون لا يمكن، الموحدون لا يمكن أن يخلدوا في نار جهنم. والله أنت شوية منين تقدر تأخذ هذا؟ أكو كلمة الملا صدرة رضوان الله عليه صاحب النظرية الحركة الجوهرية، هذا من 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 أساطين علماءنا يعني الواقع من من المشرفين. هذا الرجل ملا صدرة بالنسبة إلى هذا المعنى، يعني معنى أن الإنسان لا يمكن أن يخلد بالنار، هذا الجانب. هذا الرجل عنده فكرة يقول وجود الله عز وجل لا يمكن أن يجتمع مع العذاب. ليش؟ لأن وجود الله محض خير، وقطعا وجود الله اللي هو محض خير هذا ما يمكن يكون العذاب إلى جانب بالمرة أم يجتمع مع عذاب. نعم يمر تتميما أحيانا، العقاب ما يصير عذاب أحيانا. يعني خلنا أقرب لك المعنى، أنا لما ألزم ابني وأدبه وأضربه ما أريد أعاقبه، لا أريد أهدبه، أريد أربيه، نبه لي شوية زين. فأحيانا العذاب أو العقاب لا يكون عذاب. يقول الله عز وجل بالنسبة لأحبائه، بالنسبة إلى أهل لا إله إلا الله، إلى الموحدين، لا يمكن أن يخلدهم بالنار. لا يجتمع وجود الله في قلب مع العذاب. مش يقول هذا الشاعر، يقول له هذا يخاطب من يحبه، يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه، أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لأنك فيه. أنت بقلبي، يقول له ولما تكون أنت بقلبي ما يمكن، إذا صرت بقلبي ما يمكن أن يكون إلى جانبك عذاب لأنك رحمة. أتعذبني بالنار؟ يقول للإمام زين العابدين أتعذب، هذا المعنى هو هذا نفسه، أتعذب بعدما انطوى عليه قلبي من حبك؟ كلا، رحمة الله عز وجل. يقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى، لكن قلت لك العقاب اللي ما يمكن اللي ينفى هو الخلود، لكنه عدم العقاب بالمرة لا غير وارد. يعني ليش؟ لأن ما أعتقد أن الذي أوقد النار ببيوت آل محمد أن الله يبعده عن النار، لا لا، لازم يأخذ حصة من النار. شوكت لما هجمت الخيل على المخيم يوم العاشر، أول قبش يلتهب نار كان بيد من؟ كان بيد عمر ابن سعد، أقبل يشق طريقه، وقف ألقى القبش بخيمة الحسين، وش قال؟ اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله أني أول من رمى الحسين وأول من أوقد النار بمخيم الحسين. ألقى النار، أخذت النار تشتعر بأطراف المخيم. المخيم منو ظل بي؟ ظلت بي نشاء، ظلت بي أطفال، إذا لزهن الشوط لذن بزينب، وقد يلتقي نحو المروع مروع. إذن مجموعة من الصغار ومجموعة من الأطفال هرعوا إلى عمتهم، تمشكوا بثيابها. هل اللي عاد يقول حميد بن مسلم شفت لطفلة خرجت مدعرة مروعة تشتعر النار بأطراف ثيابها، دنوت إليها لأطفئ النار عنها، ارتعدت بين يدي قالت يا هذا أنت لنا ما علينا، تلها بني لا لكم ولا عليكم. قالت يا هذا هل قرأت القرآن؟ قلت نعم. قال تأمر بك قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر. قلت بلى قرأت الآية. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيمة أبي عبد الله. قلت بني إلى أين؟ وين طالع أنت الآن بهاللحظات؟ قالت لقد ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا قبرا بالغريب وهو لجدي أمير المؤمنين. أنا أريد أهرب من بين الخيل والرجال أذهب إلى هناك. قلت بني وأين القبر؟ إنه بعيد عنك، بينك وبين مسافة بعيدة، ولا تقوين على ذلك وتأخذك حوافر الخيل. قالت إذا تنحى عني، أشر لي إلى نهر العلقم يوخر عني. يقول أشرت إليها إلى نهر العلقم، أقبلت جلست بجانب جسد هناك، صاحت عم يا عم انظر إلى متني قد اسود من ألم الزياد، أنا رايح على عباس أقل نومك يا عمي مو محل اشوف ارضى بالمذلة، يرضى يرضى يسلمني خولة هذه يدع معكم تلوذ ببعضها ولكم نجاع تلتجي لنشائي، ماذا اقول اذا التقيت بشامتم؟ اني سبيت واخوتي بازائي. ربي نتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم انا نسالك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، واحشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفتح.